مو مبتسما بسام، يعني الابتسامة دائما على وجهه، وهي صدقة كما تعلمون. وفي دراسات القيادة قائد الذي عنده هذه الصفة يلتف الناس حوله، فهذا عنصر من فن بناء العلاقات. طبعا احنا قاعد نذكر هذا كتدريب، مع التدريب تصبح عادة. فلما نتكلم عن هالمسائل احنا ما هي وعظ، هذا تدريب، احنا قاعد نتكلم عن تدريب ما هو وعظ. في كثير من الوعظ يجري بهذا لكن ما يتغير الناس، لكن لما يصير تدريب ومتابعة ومراقبة على هذه الأمور، هذه هكذا نصنع القادة. الأمر الثاني الاعتراف بالخطأ. عشان أصنع قادة، واحدة من المعاني المهمة أني أنا أمارس اعتراف بخطأ أمامهم. كان عندنا اجتماع لمكتب التنفيذي مركز الرواد، واتخذنا قرار في مسألة معينة. المسألة هذه واحد من الشباب ما هو معانا في المكتب مسؤول عنها، وصدرنا قرار وطلع المحضر وفيه القرار. في الاجتماع اللي بعده جاتنا يعني رسالة شفوية من هذا الأخ، إنه يا جماعة أنتوا قررتوا في شيء يعنيني بدون ما تستشيروني. صدرنا قرار في نفس اللقاء، إيقاف القرار في القرار السابق إلى أن نأخذ رأي الشخص المسؤول. إحنا غلطانين، كيف نتخذ قرار في أمر يمس مسؤولية هذا الشاب بدون ما نسأله؟ فجزء من التدريب القيادي إن إحنا كمسؤولين نقول لشبابنا إحنا أخطأنا ونعيد النظر. لما يتربى هو على هذا، لما يشوفه بعينه سيقود بشكل أفضل. المأمون كان عنده مربي، حط له هارون الرشيد، فمن هو صغير وهو يربيه. فيوم من الأيام كان مأمون ذاك الوقت عمره 14 سنة، دخل على المربي ماله، فأول ما جلس المربي أخذ العصا ونزل عليه بالضرب، قام يصرخ. طبعا ما حد يمسك هذا المربي، فلما خلص قال لي ليش ضربني؟ قال لي بس. قال لي يعني بدون سبب ضربتني؟ قال لي بدون سبب ضربتك، أنا مربيك وأنا حر. فلما كبر المأمون وصار خليفة، من أوائل الأمور اللي طلب سواها أن طلب هذا المربي، قال جيبوه. فجابوه فقال تتذكر يوم من الأيام ضربتني بدون سبب؟ قال له اتذكر، وكان حامل الشر ناوي عاقبه على الظلم اللي فعله معاه. قال له ليش ضربتني؟ قال له ما زلت حاملها بنفسك من عمرك 14 سنة وانت حاملها بنفسك؟ قال ايه. قال ما نسيتها؟ قال له لا. قال له كذلك المظلوم ما ينسى ظلمه فلا تظلم احد. قاعد يعلم، نعلمه من خلال ممارستنا الواقعية العملية، نعلمه. لما أنا أعترف بأخطائي هو سيتعلم يعترف بأخطائي. لما أنا كل خطأ أبرره وأبحث عن مخرج ولا ما فهمتوني وأنتم الغلطانين وأبحث عن أسباب خليهم هم الغلطانين، لن يتربى على الاعتراف بالخطأ. فجزء من منهجية إعداد القادة الاعتراف بالخطأ. جزء من منهجيتنا كذلك السيطرة على السلوك. السيطرة على السلوك، تعلم كيف ما ينرفز ما يغضب. والجزء الأخير بناء العواطف. الشاب اللي ما يزور أخواله وأرحامه، وإذا واحد من ربعه مرض ما يسأل عنه، معناها العاطفة عنده ضعيفة. فجزء من التدريب إن ندفع دفع نحو العلاقات العاطفية. سبحان الله، بدون عواطف الإنسان يصبح بليد ويصبح آلة. فجزء من التدريب هو بناء العواطف. العنصر الرابع هو عنصر التحكم. القائد عنده تحكم في الأمر الذي يقوده. كلمة تحكم شوية ثقيلة لكن لها تفصيل، مثل ما فصلنا بناء العلاقات أو فهم الناس، نفصل التحكم. التحكم يشمل عدة أمور. رقم واحد الحضور والمعرفة. قائد الفعال لما يقود عمل متواجد بين الناس، ينزل الميدان يشوفونه، مو جالس ببرج عاجي أفراده والمسؤول عنهم لا يرونه إلا في المناسبات الرسمية، ما يصير. والمعرفة عنده علم، عارف صاير، عنده فهم، عنده متابعة، مو بالضرورة أنه يدير لكن يدري الصاير. في فرق، شوفوا بعض الناس باسم المتابعة هو يدير كل شيء. احنا نطلب من القائد الفعال تابع لكن لا تتدخل الا عند الضرورة،
لكن اعرف الصاير. بعض الناس باسم التفويض لا يدري ماذا يحدث، ما يصير ايضا، هذا خلل. فلا تتدخل لكن لا تغيب. فهذا المعنى الاول. المعنى الثاني، انعلم الادارة. واول عنصر في الادارة التخطيط، انعلم كيف يحدد اهداف وانذكر دائما باهدافه. وجزء من الادارة ان يعاقب ويثيب، لكن نعلم ان ادارتنا اخلاقية من عناصرها العدل. نعلم الجرأة، ونعلم عدم التردد والثبات على قراراته، هذا جزء من التدريب. ونعلم كذلك الابداع، والابداع قابل للتعلم. العنصر الثالث من التحكم، التوجيه. نعلم كيف يشاور. طب كيف يشاور؟ ما خاب من استشار. اي صح، بس هل اشاور كل انسان؟ وهل اخذ بكل رأي؟ ومتى اخذ بالرأي ومتى ما اخذ بالرأي؟ المشاورة فن، فنعلم فن المشاورة. ونعلم قضية الثقة، لكن الثقة قد تتحول الى غرور. ثقة بالنفس قد تتحول الى غرور، فقم ميز له بين الثقة بالنفس والغرور. اعلم قضية الحزم والشدة في موضعها، لكن الحزم والشدة في غير موضعها يصير خطأ. ونعلم المرونة، ونعلم التدرج في الإصلاح، ونعلم التثبت، ما يستعجل في اتخاذ القرار ولا يبني بناء على نقولات غير واضحة. هذه كلها جزء من العملية الإدارية في إدارة القائد لمن حوله. مرة أخرى، كل عنوان يحتاج إلى تفصيل، وهذا لذلك الدورة طويلة. أنتقل إلى العنصر الرابع وهو النفوذ. بس من باب العلم، عندنا ثلاث مصطلحات في الإدارة رئيسيا دائما نستعملها: سلطة، مسؤولية، نفوذ. خلوني أعرفهم لكم بسرعة. السلطة هي الحق المعطى للمسؤول في أن يتصرف ويطاع. أعيد، السلطة الحق المعطى للمسؤول في أن يتصرف ويطاع. دكتور إبراهيم مدير الهيئة، بناء على هذا المنصب عنده مجموعة سلطات. لما يصدر أمر لأحد موظفين الهيئة، من حقه هو أن يتصرف، ومن حقه أن يطاع، ولا ما يكون عنده سلطة. لو الموظف قال له ما لي شغل فيك، إما من حقه أن يتصرف ويطاع وبالتالي يكون عنده سلطة، أو إذا ما يقدر يتصرف هو في الحقيقة ما عنده سلطة. العنصر الثاني أو التعريف الثاني هو تعريف المسؤولية. تعريف المسؤولية الالتزام بتحقيق الأهداف. بناء على السلطات اللي أعطناها للدكتور، مطلوب منا أن يحقق أمور، يلتزم بأهداف يحققها، بنتائج يحققها. إذا ما حققها ما أدى المسؤولية التي عليها. زين، إذا فهمنا هذين المصطلحين، ليش قاعد أذكرهم؟ السلطة والمسؤولية مرتبطان بالمنصب. يعني لو الدكتور راح وأخذ منصب أعلى، وجاء الأخ فريد واستلم المنصب مكانه، الآن الصلاحيات التي كانت عند الدكتور والمسؤولية التي كانت عنده انتقلت إلى من؟ إلى الأخ فريد. إذن من الذي يحدد السلطة والمسؤولية؟ المنصب. واحد مسؤول شؤون إدارية، لو انتقل صار مسؤول شؤون مالية، هل تنتقل صلاحياته وياه؟ لا، تبقى الصلاحيات مع المنصب، واللي يمسك المنصب لا. طيب، الآن نأتي إلى كلمة النفوذ. تعريف النفوذ باختصار، القدرة على إحداث تغيير ممنوع. يعني شيء مفروض ما يصير صاحبنا يقدر يسويه، ليش؟ لأنه عنده نفوذ. أو شيء مفروض يصير صاحبنا يقدر يوقفه، ليش؟ لأنه عنده نفوذ. السؤال المهم هنا، هل النفوذ مرتبط بالمنصب؟ النفوذ غير مرتبط بالمنصب، النفوذ مرتبط بالشخص. الآن علماء القيادة تقريبا يجمعون إن القائد اللي ما عنده نفوذ قائد ضعيف، لازم يتعلم يصير عنده نفوذ. هذا النفوذ من وين يأتي؟ قد يأتي من العائلة، ابن فلان، وقد يأتي من الأموال، عنده فلوس كثيرة، ناس عشان فلوسه تمشي له شغله، وقد تأتي من مصادر أخرى. هل النفوذ قابل للاكتساب؟ نعم، جزء من تدريب القيادي ان نعلم شبابنا كيف يكون عندهم نفوذ اكثر. وين ما يدخل، في اي وزارة، في اي مكان يدخل، يصير صاحب نفوذ؟ في أي وزارة من الوزارات، في مدراء إدارات، هل كلهم من نفس القوة؟ لا. ليش بعضهم أقوياء؟ لأن عنده نفوذ. هذا النفوذ نقدر نعلمهم إياه. جزء منه قد يأتي من العلاقات، جزء منه قد يأتي من العلم، من منصب حساس، وإحنا نقدر نعلم شبابنا لما يشوف هيكل لوزارة يعرف وين المناصب الحساسة. هذا علم، هذا علم. أنت تعطيني أي هيكل أقدر أقول لك وين المناصب الحساسة نفوذا. هذا علم، هذا جزء من التدريب القيادي. في النهاية كل ما كان تأثير الإنسان على أعداد كبيرة كل ما كان نفوذه أكبر أيضا. طيب، فإذا العنصر الرابع عندنا قلنا تحكم. العنصر الخامس هو معرفة الناس. معرفة الناس، إيجاد التكامل، سينرجي. اللي حوالي من الشباب هل يملكون نفس القدرات؟ مستحيل. نفس المواهب؟ مستحيل. طيب أنا إذا كنت قائد فعال سأعرف كيف أحركهم. هذا شاطر في الإعلام، وهذا شاطر في الإدارة، وهذا شاطر في المال، وهذا شاطر في كذا، فأوجد منهم فريق متكامل. هذا معنى التكامل، أني أستفيد من طاقة أو من مهارة كل واحد منهم وأغطي النقص اللي موجود عن كل واحد منهم. فإذا التكامل هو أني أستفيد من الطاقات وأكمل النواقص. قائد الفعال هو اللي يعرف كل من حوله. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع المسؤوليات، يوزعها على أي أساس؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد إسلامه بأربع شهور، فقط أربع شهور، يتولى سرية ذات السلاسل اللي فيها أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف، كبار الصحابة صاروا جنود عند عمرو بن العاص اللي ما صار لإسلامه أربع شهور. فبدأ عمرو بن العاص رضي الله عنه وعنهم أجمعين بدأ يتصرف تصرفات غريبة ما بلعوها الجماعة. فبدأ عمر بن الخطاب على طريقته في تصحيح الخطأ بدأ يشتد على عمرو بن العاص، فعمر رفض وصرف، هذا قائد وهذا قائد، راسين وتصادم. فالآن عمر ما هو راضي يسكت، فراح لأبي بكر حب يستشيره قبل ما يتصرف تصرفات أكثر من هذا. فبدأ ما تشوف ايش قاعد يعمل عمر، عمل كذا وعمل. فكان جواب أبو بكر عجيب جدا، قال لولا أنه خير منك لهذا الأمر ما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أنه جديد ما صار له أربع شهور، لكن في هذا الموطن في هذه السرية هو أحسن منك وذلك ولاه. هذه قدرة القائد، أنه يعرف كل واحد متى يصلح ولما يصلح وأين يصلح ومن يستطيع أن يقود في أي حالة. هذه المعرفة القيادية هي من القدرات القيادية العالية اللي قابلة للاكتساب وقابلة للتعلم، فهذا جزء من التدريب. أيضا تكوين فريق، علمهم كيف يشتغلوا مع بعض. في واحد من الشباب يقول لي يا أخي فلان ما أقدر أشتغل وياه. ما يصير، لازم يتعلم يشتغل وياه. يشتغل وياه في ما يناسب، بس كل واحد يبي يشتغل لوحده لا. يجيني واحد من الشباب يقول لي أخي ما أحب أشتغل مع أحد، أحب أشتغل لوحدي. ما يصير، لازم يتعلم يشتغل مع الناس. صحيح أحيانا العمل مع الناس مزعج ومؤذي، واحد لما يشتغل وحده يتصرف على كيفه وعلى حريته، ما حد يقول له لا. لكن جزء من التدريب القيادي أن يتعلم كيف يشتغل مع الناس، كيف نستفيد من طاقة الجميع. احنا ممكن مركز رواد يكون فيه 30 شاب، 25 واحد منهم مستفيدين منه وخمسة جالسين يتفرجون. القائد الفعال هو اللي يسأل أين أبو خيثمة وأين غايب، يتفقد كل واحد ويستفيد من طاقة كل واحد. هذه القيادة الفعالة. طيب بهذه الطريقة نصنع قادة فعالين. نضيف إلى هذا صفات أربع للقائد الإسلامي وسأقولهم أيضا باختصار، سأستعجل الوقت بدأ يضيق. أولا للإيمان والتوحيد. إحنا ما نبي قائد وبس، كثير من القادة من أبناء جلدتنا من المسلمين لما وصلوا إلى الحكم سلخوا العمل الإسلامي سلخا. نريد قائد لما يحكم ولا يقود مؤسسة ولا وزارة ولا يقود ويحترم شرع الله عز وجل ويريد الآخرة بعمله. فإذا العنصر الأول الإيمان والتوحيد، عقيدة راسخة، الآخرة هي هدفه، التوكل على الله عز وجل وليس على نفسه وتخطيطه وذكائه سمة ثابتة عنده. الصفة الثانية من صفاته الاتباع. الاتباع، الرسول صلى الله عليه وسلم قدوته، والشرع حدوده. إذا الشرع نطق هذا القائد ما يبدأ يلف ويدور ودوروا لي مخرج شوفوا لي فتوى من حد، لا، بالنسبة له التزام بالشرع مقدس، وأيضا لا يقدس غير المعصوم صلى الله عليه وسلم. معنى ما يبيع عقله لأحد، نعلمه. أنا أقرأ في كتب السلف أحيانا كلام ما أقدر أبلعه، يعني عقلي ما يبلع. يعني لما يقول أحد العلماء يصف أستاذه وشيخه يقول كان يصلي في الليلة 1000 ركعة، جيت حسبتها أنا الليلة يعني لو صلى من العشاء إلى الفجر 10 ساعات بدون توقف، 1000 × 10 ساعات يعني 100 ركعة في الساعة، الساعة فيها 60 دقيقة، يعني صاحبنا يصلي ركعتين في دقيقة، هذا ماراثون ما هو صلاة، هذا فما أقدر أنا الجملة هذه ما أقدر أبلعها، وسأدرب شبابي أن لا يبلعوها. زين، ويختم القرآن في الليلة 8 مرات. نعم أنا قاريها بنفسي، يختم في الليلة 8 مرات. ما يصير، عندي عقل يقول لي حتى لو جاءت هذه الكلمة من واحد من كبار العلماء سأعتبرها مبالغة ولن أقبلها كما هي. سنربي شبابنا ألا يقبلوا كلام كل إنسان مهما كان ويستعمل عقله. ففي النهاية كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم هو المقدس. الأمر الثالث هو التزكية. التزكية، التزكية معناها العلاقة الوثيقة بالله سبحانه وتعالى، الخلق القويم، الاستقامة، الاستغفار، أخلاق القرآن، الله سبحانه وتعالى نصب عينيه باستمرار، يعني هذا خلق وذكر وصلة قوية بالله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع نعلم مفهوم الاستخلاف. مفهوم الاستخلاف، ما هي مهمتي؟ مهمتي عمران الأرض، كل الأرض وليس فقط بلد من بلاد المسلمين. نعم الأقرب لي وطني أولى، لكن في النهاية مهمتي كل الأرض، ومهمة عمران الأرض وليس فقط العبادة بمعنى الشعائر صلاة وصيام، وإنما أبني مدنية وأبني حضارة تكون أمتنا الأرقى في الطب وفي الهندسة وفي التكنولوجيا، وعلم أنه إحنا إذا ما وصلنا لهالمستوى مهما كانت عبادتنا فنحن مقصرون. فنعلم هذا المفهوم، ونعلم أن أي عمل يعمل من حفل إلى أن يدير دولة لازم يتقنه. لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يحاسب عليها عمر، إتقان شديد. فهذا جزء من تدريب القيادة.